ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فموعدنا بمشيئة الله عز وجل مع الباب السابع في كتاب الأطعمة بعنوان الأضحية. ويعني هذا يعني من توفيق الله عز وجل لنا أنه قد اقتربت أيام هذه الشعيرة، فيعني جاءت هكذا يعني بفضل الله عز وجل لنتذاكر سويا أحكام هذه الشعيرة المباركة، وهي شعيرة الأضحية. فالإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، وهو من الكتب الطيبة التي يعني جال فيها الإمام ابن القيم بقلمه السيال وذهنه المتوقد، وطوف بقارئه في هذا الكتاب في فضل العلم على المال وعجائب خلق الله عز وجل، وتكلم عن كثير من أسرار الشريعة وغيرها من هذه الأمور المباركة. فهو كتاب كسائر كتب الإمام ابن القيم رحمه الله خليق بالقراءة والاستفادة مما حواه. يقول رحمه الله: وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه. وأما الضحايا والهدايا فقربان إلى الخالق سبحانه، تقوم مقام الفدية عن النفس. تقوم مقام الإيه؟ الفدية عن النفس المستحقة للتلف. يبقى الهدايا دي قربان بيتقرب به العبد إلى الله عز وجل، تقوم مقام الفدية عن النفس التي استحقت الايه؟ التلف. عن النفس المستحقة للتلف فدية وعوضا وقربانا إلى الله، وقربانا إلى الله، وتشبها بإمام الحنفاء وإحياء لسنته، أنفد الله ولده بالقربان فجعل ذلك في ذريته باقيا أبدا. هذا الكلام موجود في مفتاح دار السعادة الجزء الثاني صفحة 5. بالنسبة للأضحية، المؤلف عندنا لم يعرفها عند أهل اللغة. والأضحية في اللغة، أولا بالنسبة لضبط كلمة الأضحية، فيها أربع لغات، فيها أربع إيه؟ لغات. أضحية بضم الإيه؟ الهمزة، وإضحية بكسر الإيه؟ الهمزة، وجمعها أضاحي وأضاحي، يعني التجديد الياء وإيه؟ وتسهيلها أو تخفيفها. يبقى أضحية وإضحية جمعها إيه؟ أضاحي وأضاحي. واللغة الثالثة ضحية، ضحية، وجمعها ضحايا، وجمعها ايه؟ ضحايا. والرابعة أضحى، أضحى بفتح الهمزة، والجمع أضحن بالتنوين، كأرطأة وأرطن، وبها سمي يوم الإيه الأضحى، وقيل سميت بذلك لأنها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار. قال الإمام ابن الأعرابي: الضحية الشاه التي تذبح ضحوة، التي تذبح إيه ضحوة، أي وقت الإيه الضحى، فهي تطلق عند أهل اللغة على ما يذبح يوم الإيه الأضحى، على ما يذبح يوم الأضحى. وأما تعريفها من ناحية الاصطلاح فمؤلفنا يقول: هي ما يذبح من النعم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى. يبقى هي ما يذبح من النعم، وهذه النعم هي بهيمة الإيه الأنعام عند جماهير العلماء، أي الإبل والبقر والإيه والغنم بشقيها، الضأن والإيه والماعز. نعم، اسمها ايه العربية؟ طب حد يا اخوانا معاه عربية اوبل برا؟ طيب خلاص، يبقى مش تبع. يبقى اذا تعريف الاضحية في الاصطلاح: هي اسم لما يذبح من النعم تقربا الى الله تعالى، من يوم العيد الى اخر ايام الايه التشريق. عاوزين نزود كلمة بشروط مخصوصة، بشروط ايه مخصوصة، لانه ليس مطلق الذبح هذه الأنعام، بل هناك شروط مخصوصة مثل سن معين، ويعني السلامة من العيوب، ووقت معين، إلى آخر هذا الكلام. ويرى بعض العلماء أن قول لما يزكى أدق في التعريف من الذبح. قالوا يعني احنا عاوزين نحط في التعريف بدل كلمة بدل كلمة يذبح نحط كلمة يبقى هو اسم لما يذكى، اللي هو التذكية بمعنى بمعنى الذبح. ليه؟ قالوا لأن ليس كل ما يجزئ في الأضحية يذبح، بل هناك ما ينحر، بل هناك ما ينحر. الإبل احنا قلنا وصفها في الذبح انها بتنحر وهي واقفة على قوائمها الثلاث معقولة الرجل اليسرى، فالجمل هو واقف بينحر، هذا نحر وليس وليس ذبح. لكن اللي بيناخ وينام على جنبه هذا هو الذي يذبح كالشياة والجواميس والبقر. اما تكلم المؤلف بعد ذلك عن مشروعية الأضحية، عن مشروعية الأضحية. فقال عن عطاء بن يسار قال: سألت أبا أيوب الأنصاري كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان الرجل يضحي بالشاه عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. فصارت كيه كما ترى. فتخيل ان هذه الشكوى موجودة منذ زمن بعيد، يعني من اوائل زمن التابعين، بحيث ان ادركها مثل ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه. الناس بدأت تتباهى بمسألة مسألة الاضحيات. طبعا واحنا عندنا هنا مثلا في المنصورة بتجد التجار الكبار بتوع المقاولين وبتوع التسليح وسائر الناس المسيرة، دول بيبقى واقف عليهم فوابير، ولازم هو بقى اللي يقعد يشتم في دول ويضرب دول. واخبرني اخ ان واحد كان بيوزع الاضحية بتاعته من الدور الثالث يزق للناس. طبعا سامحه الله، لو لم يفعل لكان خيرا له. فمسألة مشروعية الأضحية هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقول الله عز وجل فصل لربك وانحر، الآية فيها أكثر من 4 أوجه، يعني إيه؟ ذهب قتادة وعطاء وعكرمة في تأويل هذه الآية فصل لربك صلاة العيد ويوم النحر وانحر نسكك، وانحر إيه؟ نسكك. فطبعا هناك يعني إيه فصل لربك وانحر، في قول عن ابن عباس أي وضع يديك عند نحرك، وهناك أقوال أخرى في الآية، لكن هذا وجه يعني إيه لائق في الآية بأن المعني بها صلاة العيد ثم الإيه يعني نحر الإيه النسك. وأما السنة فأحاديث كثيرة ستمر علينا في باب الأضحية، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده ووضع أو وسمى وكبر ووضع رجله على صحافيهما، أي جنوبهما. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على مشروعية الأضحية، منهم الإمام ابن قدامة وابن مفلح وغيرهم من أهل العلم نقلوا على أن يعني أهل الإسلام أجمعوا على مشروعية الأضحية، لكن طبعا هم مختلفون في مسألة هل هي واجبة أم سنة كما سيمر علينا. أما الحكمة من مشروعيتها وهذه لم يذكرها مؤلفنا، فأولا التقرب إلى الله عز وجل، التقرب إلى الله عز وجل، فإنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، فإنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. ومر علينا قول الله عز وجل فصل لربك وانحر، وقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، والنسك هو الذبح تقربا إلى الله تعالى. يبقى أول معنى من معاني مشروعية الأضحية يا أخوانا هو هو التقرب إلى الله عز وجل. المعنى الثاني إحياء سنة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده البكر إسماعيل ثم فداه بكبش فذبحه بدلا بدلا عنه، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم. ظلت هذه السنة في كل الأحناف من بعد الخليل عليه السلام. وطبعا قول جمهور أهل السنة والجماعة أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام، خلافا للإمام ابن جرير الطبري وغيره ممن ذهب إلى أن الذبيح هو إسحاق، وهذا قول منحول من الإسرائيليات. الأمر الثالث من حكم مشروعية الأضحية الشكر لله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، فمثلا الإبل والبقر والجواميس والغنم وغيرها، هذه أشياء كلها سخرها الله عز وجل لنا وذللها لنا وطيب لحمها لنا، فنحن ننتفع بها بشتى أنواع الانتفاع. فالبدن مثلا يركب عليه، وكانت أحسن وسائل السفر سابقا في الصحراء، فكان الجمل يسمى سفينة الصحراء، ولقلة ما يحتاج من الطعام والشراب ولصبره وجلده وكثرة ما يحمل على إيه؟ على ظهره. وكذلك سائر هذه الإيه؟ الأنعام الله عز وجل سخرها وطيبها إيه؟ لنا. فمن باب الشكر العملي نضحي من هذه الأنعام لله عز وجل. يبقى هذا من باب الإيه؟ الشكر العملي لهذه النعمة اللي هي نعمة الإيه؟ التسخير، نعمة الإيه؟ التسخير. وإلا فلو لم يسخر الله عز وجل لنا هذه الأنعام لكانت كالوحوش، محدش يعرف لا يركب جمل ولا شيء ولا ينتفع بهذه الحيوانات، إلا صارت كالأسود والسباع. ولذلك قال الله تعالى كذلك سخرناها لكم لعلكم إيه؟ تشكرون، لعلكم تشكرون. يبقى هي مغياهية لعلة إيه؟ أن تشكروا يا بني آدم هذه النعمة وهي نعمة التسخير. وقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم إيه؟ من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وكذلك الأمر الرابع من مشروعية الحكمة من مشروعية الأضحية التوسعة على النفس والعيال، وكذلك التوسعة وإشاعة الرحمة بين الفقراء والمساكين. قال الله تعالى فكلوا منها وأطعموا الإيه؟ القانع والمعتر. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال ابن عباس، طبعا هناك خلاف كثير بين العلماء في القانع والمعتر، فابن عباس قال القانع المستغني بما أعطيته، المستغني بما أعطيته وهو في بيته، والمعتر الذي يتعرض لك ويلم بك أن تعطيه من اللحم ولا يسأل. وعنه أيضا أنه قال القانع المتعفف والمعتر السائل. وقيل القانع هو الذي يقنع إليك ويسألك، والمعتر الذي يعتريك ويتضرع ولا يسألك. وأيما كان الأمر فيعني الآية واضحة الدلالة بأننا نأكل منها ونطعم غيرنا من الفقراء والمحتاجين أيا كان وصفهم، مع قول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها إيه؟ خير، لكم فيها خير. وكلمة خير جاءت منكرة فتفيد الإيه؟ تفيد العموم. فالخير ها هنا عام يشمل الإيه؟ يشمل خير الدنيا والإيه؟ والآخرة، من حيث التوسعة على الأهل والأصدقاء والفقراء. والآية وإن كانت جاءت في سياق هدي الحج ونسكه، غير أن الحكمة المقصودة منها تتحقق في الإيه؟ الأضحية وتقصد منها، يعني هناك عشان الناس تأكل في المناسك وفقراء الحرم يصيبون من إيه؟ من هذه الناس، وكذا هنا الناس يصيبون من هذه الإيه؟ الأضاحي. فمن لم يكن عنده من المال ما يشتري به طعام في هذا اليوم فإنه يستغني من هذه الإيه؟ الأضحيات التي يذبحها الناس. وكذلك طبعا بعض العلماء ذكر أن فيه تشبه بمن لم يعني يشرف ويظفر بالحج فإنه يتشبه بالحجيج وهم يذبحون الهدي عند بيت الله المحرم، فهو يتشبه بهم في موطنه وفي مكان سكناه. لهذه الأسباب وغيرها كثير يعني ذكر العلماء يعني الحكمة من مشروعية الإيه؟ الأضحية. أما حكم الأضحية فمؤلفنا قال هي واجبة على القادر عليها، هي واجبة، ومعنى واجبة يبقى إيه؟ يعني لازمة. طيب اللي ما يعملهاش مع القدرة يبقى إيه؟ آثم وعاص لله عز وجل. استشهد لما ذهب إليه بحديث مخنف ابن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. هذه التي يقول الناس الإيه؟ الرجبية. واستدل على ذلك أيضا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. قال: وهو حديث حسن. وسنتكلم على هذه المسألة بشيء من الإيه؟ من التفصيل. لأهل العلم فيها قولان في مسألة هل الأضحية واجبة أم إيه أم سنة، قولان. القول الأول وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة ومن بعدهم أن الأضحية سنة مؤكدة، أن الأضحية سنة مؤكدة، ليس فقط سنة مؤكدة، لمن يقدر عليها، لمن يقدر إيه عليها، وإلا فغير القادر أصلا بتسقط عنه الإيه الواجبات، فلأن تسقط السنة عنه من باب إيه من باب أولى. وبهذا القول قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وابنه عبد الله ابن عمر وبلال وأبو مسعود البدري وسويد ابن غفلة ومن التابعين سعيد بن المسيب والشعبي وعطاء وعلقمة والأسود والحسن وطاووس وجابر بن زيد ومحمد بن علي بن الحسين وعبيد الله بن الحسن ومن بعدهم من الأئمة، فهو قول مالك المشهور عنه، وهو مذهب الإمام الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو مذهب الإمام البخاري في صحيحه إنما قال باب سنة الأضحية، فقال الحافظ ابن حجر فيعني إيه في هذا الإيه العنوان كأنه يرد على من قال بالإيه بوجوب الأضحية، وهو مذهب داود الظاهري والإمام ابن حزم أيضا الإمام الظاهري، وهو يعني قول الإمام أحمد وابن المبارك، وهو كذلك قول الإمام الترمذي في سننه قال باب الدليل على أن الأضحية سنة، ثم قال بعد أن أورد حديثا في الباب والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها، يستحب أن يعمل بها. قال وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، رغم أن أنا أثناء البحث وجدت إن يعني كثير من العلماء ينسبون إلى سفيان الثوري القول بالوجوب، لكن الإمام الترمذي نسب إليه أنه إيه يعني إيه يقول باستحبابها كمذهب جمهور العلماء، وهذا أحيانا يكون بسبب يعني إيه اختلاف الأخذ عن العالم أو تغير اجتهاده، فكثيرا ما ترى الإمام أحمد أو غيره من العلماء أكثر من قول في الإيه في المسألة بحسب ما يعني يبحث وتأتيه الأدلة فيغير. الإمام الشافعي كان له أقوال في العراق فلما أتى مصر تغيرت بعض اجتهاداته، فتجد مثلا أئمة الشافعية يقولون قال الشافعي في القديم يعنون به ما كان في بلاد العراق، وقال في الجديد يعنون به ما قاله في مصر. فهؤلاء جميعا يعني قالوا بأن الأضحية سنة مؤكدة ليست بواجبة، استدلوا لذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، فليمسك عن شعره وأظفاره. فالشاهد من الحديث يا إخوانا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه: وأراد أحدكم أن يضحي. ففهم العلماء من ذلك بأن تعليق الأضحية، يرحمك الله، تعليق الأضحية بإرادة المسلم، ها، هذا ما كان بهذه المثابة لا يكون إيه؟ لا يكون واجبا، وإنما يكون إيه؟ يعني إيه؟ مستحبا. يبقى وأراد أحدكم أن يضحي، يبقى الأمر إيه؟ عائد إلى إرادة الإيه؟ المسلم، وما كان بهذه الصورة لا يكون إيه؟ لا يكون واجبا. وكذلك استدلوا بما صح عن الصحابة أنها ليست بواجبة، فروى الإمام عبد الرزاق الصنعاني وكذا الإمام البيهقي في سننه الكبرى بأسانيد صحيحة عن أبي سريحة الغفاري رضي الله عنه وحذيفة بن أسيد قال: ما أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان لا يضحيان كراهية أن يقتدى بهما، كراهية أن يقتدى بهما، إن إيه يعني كانوا يخافوا أن الناس تتكاثر على مسألة الأضحية هذه فيصل بهم الأمر والغلو إلى أن يعتقدوا أنه لا يحل لهم إيه أن يتركوها. وطبعا المخالفون لهم قالوا بأنهم كانوا بيتركهم الأضحية لأن إيه لم يكن عندهم من المال ما يشترون به الأضاحي، لكن يقطع عليهم ما رواه أيضا عبد الرزاق والبيهقي بإسناد صحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر، وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي، أنه إيه حتم علي، أن هم يظنوا أن ده واجب أو لازم، فكان بيترك الإيه الأضحية مع اليسار، مع الإيه اليسار. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله في المحلى: لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، لا يصح عن أحد من الصحابة أنها إيه واجبة. وقال الإمام الماوردي رحمه الله: وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب، على سقوط الإيه الوجوب. فواضح أن هذه الأدلة جميعا يعني تؤيد مذهب جمهور العلماء. وهناك أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي فيها، يقول: اللهم هذا عني وعن من لم يضحي من إيه من أمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويعني كان كثير من بني هاشم لا يضحون لأنهم يعتقدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يضحي عنهم. فجمهور العلماء قالوا أيضا: فلو كان لو كانت الأضحية واجبة لما يعني قال ذلك عليه الصلاة والسلام، ولا يعني اشتد في النكير عمن لم يضحي مع إيه مع يساره. ولكن لما لم يفعل صلى الله عليه وسلم دل على أن الأمر على الاستحباب وليس على الإيه على الوجوب. أما القول الثاني وهو الذي اختاره مؤلفنا أن الأضحية واجبة على الإيه على القادر، وهذا قول مجاهد ومكحول والليث بن سعد والأوزاعي وربيعة وزفر من أئمة الحنفية، وهو مذهب جمهور الحنفية والمالكية، وقد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. واستدلوا بما ذكره المؤلف ها هنا. فأول حديث
له حديث مخنف ابن سليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، تدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. هذا الحديث يعني المؤلف قال وهو حديث حسن، ولعل الراجح أن الحديث ضعيف، وأن معظم أسانيد هذا الحديث يعني لم تصح. ففيه أبو رملة واسمه عامر وهو مجهول، ومدار الحديث عليه. وعلى افتراض أن الحديث حسن كما قال المؤلف، فإن الإمام أبا داود رحمه الله في سننه قال: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، بعد أن روى هذا الايه هذا الحديث. وجعلوا الايه الناسخ له قوله عليه الصلاة والسلام: لا فرع ولا عتيرة، لا فرع ولا ايه ولا عتيرة، والفرع اللي هو أول النتاج، وكذلك العتيرة هذه التي تسمى الرجبية نسبة إلى شهر رجب، وكان أهل الجاهلية يذبحون ذبيحة في رجب، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن ذلك، يعني إيه؟ لأجل إيه؟ لأجل رجب، لأنه كان أول يعني إيه؟ شهور الإيه؟ الحرم، ورجب الذي هو رجب مضر الذي بين جمادى وإيه؟ وشعبان، فكان أهل الجاهلية يحتفون بمقدم هذا الشهر فيذبحون فيه ذبيحة خاصة، فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم. أما الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، أيضا لا يخلو إسناد من أسانيد هذا الحديث من ضعف، وفيه عبد الله بن عياش فيه ضعف واضطرب فيه، فمرة يرفعه ومرة يوقفه، وقد عله نفر من العلماء بالوقف كالإمام الدارقطني وابن عبد البر وغيرهما. يعني حتى على افتراض يعني تحسين هذا الحديث، يعني لا يوجب هذا الايه يعني الأضحية لما قدمنا من أدلة جمهور العلماء. استدلوا أيضا على مسألة الوجوب بحديث جندب ابن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، وهو حديث متفق عليه. وأجيب عن هذا الحديث بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، بيان شرط الايه الأضحية المشروعة. فنخلص من هذا الكلام إلى أن مذهب الجمهور هو المذهب الراجح، ولكن هذا لا يمنع أن الأضحية لا خلاف أنها من الشعائر، لا خلاف أنها ايه من الشعائر، وأن الأليق والأولى بالمسلم أن يحقق هذه المعاني التي ذكرناها، اللي هي القربة لله عز وجل بالذبح، والشكر العملي، وإحياء سنة إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، وكذلك التوسعة على نفسه وعياله وأهل الفقر والإيه والمسكنة، ولا يحرم نفسه، لكن هذا كله على سبيل الإيه الند، وعلى سبيل طلب الفضيلة وطلب الأجر وغير ذلك. والحقيقة يعني لم أقف على شيء في فضل يعني الأضحية، الحديث الذي ورد فيها في غاية الايه الضعف، ولعل هذا أيضا لأنها تدخل في الأعمال التي فيها تزكية، ف ففلان ده هيضحي بقى ما شاء الله، واخد بالك، هذا يعني ايه بيذكره الناس بالايه بالثناء. فيعني الاشياء عادة التي يكون فيها تشريف للانسان تجد ان الفضائل بتقل فيها، والاشياء التي قد يزور عنها الناس ولا يتسابقون اليها تجد فيها من الاحاديث ما الله عز وجل به عليه. فمثلا يتسابق الناس للامامة ويتخاذلون عن الاذان، فتجد ليس هناك احاديث فضل الامام، وهناك عشرات يعني ايه من الاحاديث فيها الحث على ايه على الاذان. ليه؟ لان عادة النفوس يعني تهفو الى الامامة وتبتعد عن الايه عن الاذان. ولعل هذا الامر يمكن لو اجتهد بعض الاخوة وجمع هذه المسألة لربما وقف على اشياء على هذا النمط. ومما وقفت عليه انا مسألة الاعتكاف، وقد حدثت بعض اخواني بهذا المعنى ايضا قبل ذلك، ان هو عبادة تعتبر يعني من عبادات الخلص والاصفياء من المؤمنين هم الذين يعتكفون، وكفى بهذا العبد يعني فخرا وشرفا وسمعة حسنة انه قد انجمع امره وزهد في الدنيا وطلقها هذه المدة وحبس نفسه بزعمه على طاعة الله عز وجل في هذه الايام. فاذا ليس عندنا شيء في فضائل الاعتكاف، انما هو الامر به وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان دائما الاعتكاف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالعبادات بيبقى فيها نوع من التزكية للإنسان، وهناك الدافع من الناس للإتيان بها، تجد ان الفضائل فيها ان وجدت حتى بتبقى قليلة، بعكس العبادات التي يعني يتكاسل عنها الناس تجد ان الفضائل بتكثر فيها دائما وابدا والله اعلم. يبقى إذن الراجح أن مذهب الجمهور أن الأضحية سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. وطبعا يعني مشهور عن الإمام أبي حنيفة والحنفية إلا ما كان من أبي يوسف ومحمد بن الحسن إلى ذهابهما إلى مذهب الجمهور. فمن أشنع ما رأيت في هذه المسألة فعل الشيخ شعيب الأرناؤوط يعني غفر الله عز وجل له في طبعة زاد المعاد التي قام على تحقيقها، طبعة الرسالة، لو أتيت بالمجلد الثاني تجد في فهرس الكتاب باب وجوب الأضحية، باب وجوب الأضحية. فتخيل لو إنسان عنده الطبعة ديت ولن يقرأ كلام الإمام ابن القيم وبيطلع الفهرس كده فقال باب وجوب الأضحية، هيعتقد إيه يا إخوانا؟ اعتقد ان ده كلام الامام القيم، صح ولا لا؟ لكن تفاجأ بان الامام القيم مذهبه كمذهب جمهور العلماء، ولم يتعرض اصلا لمسألة القول بالوجوب. والشيخ شعيب قال ان ذهب الى مذهب الامام ابي حنيفة وقعد يدلل على مسألة الوجوب في هذا المكان، وحتى لم يجعل في هذه الصفحة لسوء حظه يعني الخط المعتاد الذي يفصل بين متن الكتاب اللي هو كلام الإمام ابن القيم وبين وبين كلامه في الحاشية. في الصفحة دي بالذات الخط ده غير موجود، على الأقل في النسخة بتاعتي التي طالعتها. فطبعا هذا يعني يعتبر من عدم الأمانة العلمية. انت لك رأي مخالف على العين والرأس، ولك إما سبقوك في هذا الأمر، لكن لا تنسب للعالم ما لم يقل به، ولا تقوله ما لم ما لم يقل، ويبقى ده قولك ولك إما، وتنتصر له ما شئت من انتصار. لكن هذا يعتبر نوع من التدليس على القارئ، لا سيما المستعجل اللي زي حالتنا لربما لا يتفرغ لمعرفة يعني ما وراء هذا الفهرست. ذكرنا قبل ذلك أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، أي من الإبل والبقر والغنم، وطبعا كل النصوص فيها ايه ذكر البقر، فيها ذكر الايه البقر، ولكن يعني بإجماع أهل العلم أن الجواميس تساوي البقر، تساوي الايه البقر، وشذ من فرق ايه بينهما، وشذ من فرق بينهما. ليه؟ لأن الجواميس لم تكن معروفة في ايه في جزيرة الايه العرب، وإنما هي في أفريقيا وأمريكا وغيرها من البلدان. ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة، لقول الله تبارك وتعالى: ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهذه الأنعام مفسرة، بهيمة الأنعام مفسرة في سورة الأنعام بأنها الإبل والبقر والضأ والماعز. لكن طبعا لا يصح ما دون ذلك، يعني واحد مثلا عاوز يضحي بوزة ولا ببطة ولا بفرخة بيضة ولا حتى بديك رومي، ذلك ما يصحش. ذلك مشهور يقول لك مؤذن، يعني ضحى بمؤذن، هذا كلام ليس له أصل، ليس له أصل صحيح. أما أي الأنواع أفضل، أي الأنواع من يعني إيه بهيمة الأنعام هي الأفضل، فذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إلى أن الأفضل في الضحايا الكباش، ثم البقر، ثم الإيه؟ ثم الإبل. وبعكس هذا القول ذهب الإمام الشافعي إلى عكس ذلك تماما، فقال الأفضل الإبل، ثم البقر، ثم الإيه؟ ثم الكباش. والأئمة الذين يعني الإمام مالك والإمام أبي حنيفة استدلوا على مسألة الأفضلية بفعل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إنه كان في الأضحية بالذات بيقدم الإيه الكباش، وأما في الهدي فكان يقدم الإيه الإبل، كان يقدم الإبل. وأما الإمام الشافعي فيعني قال بأن الأفضل هو الإبل، ثم البقر، ثم الإيه الكباش، واستدل على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحث على التبكير إلى صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب إيه بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب إيه قرب كبشا. ويعني إيه كلام الإمام الشافعي طبعا فقه عالي جدا، لكن هذا لا يمنعنا من أن نقول: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأنه معظم ما نقل عنه في مسألة الأضحية كانت من الإيه من الكباش، من الإيه الكباش. وأيما كان الأمر فهو سائغ، فهو إيه سائغ، ولا بأس على الإيه العبد أن يضحي بالمتيسر طالما أنه قد استوفى الشروط الإيه الشرعية للأضحية. نعم. لا أنت عليك البينة، البينة على من ادعى، أخذ بالك؟ طب ما هو في الحج عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، أخذ بالك، وذبح 63 بيده عليه الصلاة والسلام الشريف، وكان يجزي عنه سبع واحدة. أيوة. طيب ايه المشكلة دلوقتي احنا ان هو ايه ومين قال لك يا عم الشيخ طارق؟ وانت عشان بتاع طب بطري يعني ما بيستواش خالص، يعني الناس اللي بتاكل دي بتاكل نيئة يعني، بس انا اعرف ان هم في الشرقية واماكن من القاهرة كثيرة لا يكادون يأكلون الا لحوم الابل يعني، والى الان يعني في ديار الحجاز لحوم الابل لازالت مشهورة. لكن احنا بنقول يعني كلما وافق الانسان عادة قومه ويعني ضحى لهم مما يعرفون فلا بأس. يعني احنا عندنا مثلا في المنصورة لا يكاد احد يبيع لحوم الابل، فلو شافوا جمل بالذبح ممكن حتى الفقراء ما يرضوش ياخدوه. فيبقى هو دلوقتي لم يؤدي الايه يعني جزء من المعنى الشرعي للايه للذبح يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم اكله لحم الضب بانه لم آلفه في في قومي. يبقى اذا مسألة الالف والعادة هذه ايضا معتبرة، فلا بأس على الانسان انه يراعي يعني ما يأكله الناس. اما مسألة الوقت الذي تذبح فيه الاضحية او متى يبدأ الوقت، بلفظ ادق متى يبدأ الوقت الذي يجوز للمضحي ان يذبح فيه. يقول المؤلف وقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق. فعن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وعن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفات موقف وارفعوا عن عرنة، إلا أنها ليست من عرفات. وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر، وهي أيضا ليست من مزدلفة اللي هي جمع. فكل فجاج من منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح، وفي كل أيام التشريق ذبح. يعني أجمع العلماء على أنه لا يجوز ذبح الأضحية قبل طلوع الفجر من يوم النحر، هذا إجماع من العلماء. لكن هنا أنه يدخل وقتها إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس ومضى من الوقت قدر صلاة العيد وخطبتين، فإن ذبح بعد هذا الوقت أجزأه، سواء صلى الإمام أم لا، وسواء صلى المضحي أم لا، وسواء كان من أهل الأمصار أو أو القرى أو البوادي. يبقى عند الإمام الشافعي ومن وافقه إن الوقت بيبدأ من إمتى هنا؟ بعد طلوع الشمس بوقت يعني يمكن فيه أن يصلي العيد، ويعني كذلك خطبة العيد. وقال العطاء وأبو حنيفة يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزه. يبقى عند الإمام أبي حنيفة إن بيدخل وقتها في حق أهل البوادي والأمصار والقرى إذا طلع إذا طلع الفجر الثاني، ولا يدخل في حق أهل الأمصار هم أهل الحضر أو المدن الكبيرة التي يصلي فيها الأئمة الأعياد، ولا يجزئ في قول الإمام أبي حنيفة حتى يصلي الإمام ويخطب، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئ. فكأن الإمام أبي حنيفة وعطاء وافق الإمام الشافعي والذين معه على على أهل الأمصار، على أهل الأمصار، وخالفوا في أهل البوادي والقرى. وكذلك قال الإمام مالك لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام وخطبته وذبحه. فأيضا يعتبر الإمام مالك موافق للقول الأول، لكنه زود مسألة الذبح، مسألة الذبح إن اشترط إن الإمام يذبح أولا، يذبح أولا. الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم وغيرهما رووا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح إيه؟ لنفسه، فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة الإيه؟ المسلمين، وأصاب سنة إيه؟ المسلمين. يبقى العلامة هنا فين يا أخوانا؟ ها؟ الصلاة. يبقى العلامة هنا ليه؟ الصلاة. وأيضا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدمه إيه؟ لأهله، ليس من النسك في شيء. يبقى أيضا هذا الحديث مؤيد ومعضد للمعنى الايه السابق، انه بعد الصلاة واخد بالك يجوز الايه الذبح، يعني ايه لمن اراد ان يذبح، ولا يشترط يعني ايه تأخير الذبح حتى يذبح الايه الامام، حتى يذبح الايه الامام، لان احنا بنشوف يا اخوانا ناس بتطلع من صلاة الفجر هات يا ذبح على طول في الشوارع أو عند الجزارين، وهذا كله بخلاف سنته عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني يجعل الأضحية كسائر اللحم الذي يذبحه الإنسان لنفسه، لم يصب المعنى الشرعي ولم تقع أضحية مشروعة يعني متقبلة شرعا. فالصواب أن الناس تتأخر بعد يعني صلاة العيد حتى لما ينتهي الناس من الايه من الخطبة، بحيث يبقى هذا احوط لهم، وان كانوا لابد يعني من التعجل فلا يكون هذا التعجل قط بعد يعني قبل صلاة الايه قبل صلاة العيد، وانما بعد الصلاة حتى وان كان وقت الايه الخطبة، فلا ايه فلا يعني ايه يعني يضر إن شاء الله عز وجل. ما هي اللي قبل الصلاة دي ليست أضحية خلاص، يبقى ده مثلا عاوز يدي الفقراء عاوز أهل البيت يأكلهم لا بأس عليه، أما اللي هتحتسب أضحية هذه التي تكون إيه تكون بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، وكما ذكرنا لا يشترط أن ينتظر الإمام ليذبح، ولكن القيد الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم فارقا بين الأضحية التي تكون نسكا متقبلا وبين الشاه التي تكون لحم هو هو الصلاة، كما في حديث أنس الذي مر علينا. يبقى الصواب أن يعني هذا هو الوقت الصحيح هو صلاة العيد، ولو انتظر الإنسان حتى ينتهي الإمام من خطبته لكان خيرا وأفضل. أما آخر الوقت الذي تصح فيه الأضحية فهو عند جمهور العلماء إلى غروب شمس يوم 13 ذي الحجة، اللي هو ثالث أيام التشريق، يوم 10 ده اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر اللي هو يوم النحر، وعندنا يوم 11 و12 و13 اللي هو رابع أيام العيد، فذلك إذا غربت الشمس فقد انتهى فقد انتهى يعني وقت وقت الذبح، لقوله عليه الصلاة والسلام وفي كل أيام أيام التشريق ذبح، فأيام التشريق بتنتهي بغروب بغروب شمس يوم 13 من شهر ذي الحجة، فأي وقت من هذه الأوقات من بعد صلاة العيد إلى غروب شمس يعني يوم 13 هذا كله وقت موسع تصح فيه يعني ذبح الأضحية. أما الشاه فيقول المؤلف تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن إيه؟ عن سبعة. والحديث عند الإمام مسلم وأبي داود وغيرهما. فهذا هو المشهور عند جماهير العلماء، إن البدنة والإيه والبقرة تجزئ عن إيه؟ عن سبعة، والشاه تجزئ عن إيه؟ عن واحد، ليس واحد شخص، وإنما هو وعمن إيه؟ وعمن يعول. وهذا أيضا هو رأي جماهير الإيه؟ العلماء عن الرجل وعن أهل إيه؟ بيته. هناك حديث صحيح عند الإمام الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. فاشتركنا في الإيه؟ في البقرة سبعة وفي البعير إيه؟ عشرة. وهذا النص نص عزيز، والحديث عند الإمام الترمذي وهو صحيح برقم 1501. والذي قال بهذا الحديث هو إسحاق بن راهويه رحمه الله تبارك وتعالى، صنو الإمام أحمد ومن أئمة الحديث والفقه، قال بأنه يجزئ البعير عن عشرة لظاهر هذا الإيه؟ لظاهر هذا اللفظ، لظاهر هذا اللفظ. أيوة. ذكرا كان أو إيه أو أنثى. ثم قال المؤلف: لا يجزئ من الأضحية الثني من الإيه؟ من المعز. فعن البراء بن عازب قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جزعة من المعز. قال: اذبحها ولا تصلح لغيرك. ثم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. والداجن هي الشاه التي تألف الإيه؟ البيت وتستأنس بأهله، يعني ما تطلعش مع الإيه؟ مع الغنم وترعى إيه؟ معهم، بتظل في الإيه؟ في البيت. فطبعا السن الذي يعني تصح التضحية به هو ما كان في الإبل خمس سنين، ما كان في الإبل إيه؟ خمس سنين، يعني أتم خمس وبدأ في الإيه؟ في السادسة. وفي البقر والجاموس مثله ما له سنتان تامتان ودخل في الإيه؟ في الثالث. وفي الماعز ما له سنة، ما له إيه؟ سنة. وفي الضأ اللي هي الكباش أو النعاج ما له إيه؟ سنة أو ستة أشهر، على خلاف بين الإيه؟ بين يعني الماعز ما فيش فيه خلاف إنه إيه؟ سنة. وأما الضأ ففيه خلاف بين الإيه؟ بين العلماء. بعضهم قال بأنه يجزئ فيه ما كان له ستة أشهر، وبعضهم قال يجزئ فيه ما كان قد أتم الإيه؟ السنة. ويعني هذا كله أخذا من حديث الإمام مسلم من حديث جابر: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن تعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. والمسنة من الإبل ما لها خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن الماعز ما له سنة، ومن الضأن ما له سنة أو ستة أشهر. وتسمى المسنة بالثنية، وتسمى المسنة بالإيه؟ بالثنية. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثنية. والحديث عند الإمام أبي داود والإمام ابن باجة، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. لأن كثير من الناس إخواننا يعني فرحان إن هو يضحي ويروح يعني يدفع فلوس، وبعدين يفاجأ إن هو لم يقرأ شيئا قط عن أحكام الإيه؟ الأضاحي، فيأتي بها أقل من السن ويقول لك: ما هذا أحسن، أنا أروح أجيب خروف بألف ونص انا جبت بقى عجل لباني بمثل هذا المبلغ. فطبعا ده لا يصح به الاضحيه، لا يصح به الاضحيه، وانما ياتي بالسن، وهذا شرط صحه عند جماهير العلماء. وليس المقصود ان انت يبقى همك ويعني وجدك على مساله ان ده هيبقى اكتر او ده اقل. يعني اللحم ليس هو المقصود الاعظم من مساله الاضحيه يا اخوانا، ولكن هذا فرع على الاصل. الاصل هو ايه؟ الاصل قول الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الايه؟ التقوى منكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عاوز التقوى اللي هتخرج من قلبك يا ايها المضحي، يا من ستنهر هذا الدم اخلاصا له تبارك وتعالى. وبعد ذلك الامر على السعه. يعني واحد دلوقتي ضحى يا اخوانا وكال هو وعياله البتاع الاضحيه كلها، ليس عليه وزر ولا اثم، ها، لكنه قد فاته مواساة الناس فقط. يبقى ليس المقصود ان انت يبقى همك وتموت نفسك عشان ايه؟ عشان ده هيبقى اعظم في اللحم للفقراء والمساكين. هذا فرع على هذا الاصل. فتقيد بالشروط الشرعيه الواجب توافرها في مسألة الأضحية، وإن لم تكن خبيرا فاستعن بخبير. واخد بالك؟ يعني أنت ما عندكش فكرة تروح على الناس التجار دول أصحاب الزمم الخارمة يقول لك ده كسرة مش عارف كم سنة، ده معدية، ده بقالها ثلاث، ده معصية أصلا، وأنت مش فاهم حاجة يا عيني، ويدفع عم الشيخ وبعدين تفاجأ واحد يقابلك إن ده لسه ما بقالهاش سنة وشهرين. فإن لم يكن عندك فكرة وخبرة بمسألة أسنان هذه البهائم فلتستعن بعد الله عز وجل بأهل الذكر وأهل الخبرة يأتون معك بحيث تستوفي هذه الشروط الشرعية. وبقي لنا يعني كلام في الحقيقة مش هنستطيع نخلص مسألة الأضحية هذه المرة. يبقى الشروط الواجب توفرها من ناحية السلامة ومسألة ادخار الأضاحي ويعني المكان الذي تذبح فيه والآداب التي يتحلى بها الإنسان يعني الذي يريد أن يضحي. لكن مخافة أن يدخل علينا شهر ذي الحجة نقول بأنه قد مر علينا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: من أراد إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. فالذي يريد أن يضحي من الآن وينوي على ذلك إذا دخل ورأى هلال ذي الحجة لا يقترب لا من ظفره ولا من ولا من شعره بقص أو بإزالة. هذا هو المأثور عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى نستكمل بمشيئة الله عز وجل في المرة القادمة ما تبقى من أحكام الأضحيات. نعم. لا، ده هي نقل هذا الكلام عن الرسول عليه الصلاة والسلام. بعضهم قال بأنه تشبه بالحجيج، أنه يعني أن فيه جزء هو لا يتشبه بهم، اللي هو يريد أن يجامع أهله، يلبس المخيط كذا، هذا لا حرج عليه فيه. أما إذا أراد أن يعني يضحي فبيتشبه بأن يمتنع عن مس شعره وظفره. وسنتكلم إن شاء الله في المرة القادمة عن فقه هذه المسألة وخلاف العلماء فيها. لا، هذا الحديث ضعيف جدا، اللي هو: ما عمل آدمي يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. الحديث عند الإمام الترمذي وابن ماجة، وهو يعني ضعيف، وراجعه في ضعيفة الشيخ الألباني برقم 526. وفي هناك أيضا بعض الروايات أن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا فيها؟ قال بكل شعرة حسنة إلى آخر الحديث، فهو أيضا لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بل هذا الأخير اتهم رجل بوضعه فهو لا يصح مطلقا. أخي بيسأل يقول عندنا في السكن إخواني يصومون 4 أيام متتابعة ويفطرون باقي أيام الأسبوع متتاليا حينما يذهبون إلى بيوتهم عند أهلهم، علما بأنهم لو ذهبوا إلى أهلهم من الصعب أن يصوموا بخلاف وجودهم في السكن، فهل هذا الصوم يصح أن يطلق عليه صيام يوم وإفطار يوم كصيام داود؟ هذا على مذهب عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فلما يعني كان في صدر شبابه يحب العبادة وكان من عباد الصحابة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن ييسر عليه في أمر الصيام فكان يريد الأعلى، فلما وصل قال صوم يوما وأفطر يوما، قال أريد أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فأمره بصيام نبي الله داود، فظل على هذا ردحا من الزمان حتى طعن به السن، فكان ما يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، لأن صيام يوم وإفطار يوم ده من أشق وأصعب الصيام على الإطلاق، لأن النفس كلما انتقلت إلى حالة وتهيأت بكرة افطار يبقى بعد افطار يفاجأ يلاقي صيام، وبعدين تقوم شد الجسم يشد نفسه تاني يلاقي صيام، خلاص هنصوم تاني يوم افطار، وهكذا كلما انتقل البدن إلى حالة نقله إلى الحالة المغير، فهو حقيقة من أشق الصيام. فلما طعن السن بعبد الله بن عمرو بن العاص كان ما يستطيع أن يصوم هذا الصيام، فكان يفطر 10 أيام حتى يرد إليه نفسه، ثم يصوم 10 في مقابلها، وهكذا إلى أن مات رضي الله تعالى عنه. فلو سوينا بين هؤلاء الإخوة يعني مجازا بفعل عبد الله بن عمرو بن عاص فلا بأس عليهم، وإن لم يكن فهو عمل صالح يؤجرون عليه، لا سيما إذا كانوا شباب وطلبة، ويعني الصيام قد يتأكد في حقهم ما لا يتأكد في حق غيرهم لمسائل الشهوة والباءة، ولا سيما هذه الفتن التي يقابلها إخواننا في أماكن الدراسة والشوارع. نسأل الله عز وجل أن يعافيهم وأن يحصن فروجهم وأن يرزقنا وإياهم العفة، اللهم آمين. إذا نذر الإنسان أن يذبح كل عام وتخلف في أحد الأعوام لمرض أصابه، فهل يجزئه أن يضحي في العام المقبل عن السنة الماضية والمقبلة؟ نعم، إذا يعني كان الإنسان قد نذر، وهذه من الأحوال التي تجب فيها الأضحية إذا نذرها الإنسان، وبعض العلماء يقولون وإذا عينها أيضا تصير واجبة، لكن المسألة الأولى ليس فيها خلاف إن هو لو نذر سيضحي كل عام بأضحية صارت واجبة، ما عادش لها دعوة بالكلام اللي احنا بنتكلم فيها، تبقى واجبة على كل المذاهب. وأما إذا عينها يعني قال هذه أضحية لهذا العام، فبعض العلماء أيضا يلحقها بالمنظورة، البعض يقول بأنه يعني لا هي لازالت على الاستحباب. فإذا نذر الإنسان يعني أضحية كل عام، فإن عجز في بعض الأعوام عن ثمنها أو حدث له عذر أو ما إلى ذلك، فهذا يكون دينا عليه يقضيه حين الوفاء حينما يستطيع، وإن جمعهما في العام الذي يلي العام الذي كان فيه معذورا فلا بأس عليه إن شاء الله عز وجل. ده سؤال بقى خارج الموضوع، هل يجوز للمرأة الحائض أن تمسك المصحف وتقرأ فيه؟ أما إمساك المصحف فعند جمهور العلماء لا يجوز، وأما القراءة في المصحف فليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض عن القراءة من المصحف أو من من الحفظ، فلكنها تمسك شيئا ويعني تقلب به أوراق المصحف إن لم تكن تحفظ، أو أن تستعين بمن بمن يقلب لها أوراق المصحف. فليس هناك دليل يمنع المرأة الحائض من قراءة القرآن ولا النفساء كذلك، لكن جمهور العلماء على منع المرأة الحائض والنفساء من أن تمس كتاب الله تبارك وتعالى لهذا العذر والحادث الأكبر الذي عليه استئناسا بحديث عائشة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأيام المباركة يا أخوانا تهب نسائمها وتسرع إلينا، فيعني ليري كل منا ربه عز وجل ما يحبه منه في هذه الأيام، أيام البر وأيام العمل الصالح. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الأيام، أيام العشر من ذي الحجة، بما لم يزيد عليه من الفضل. فأصل الحديث عند البخاري ومسلم، وهذه رواية أبي داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ففضل هذه الأيام عظيم، ويعني يجتهد الإنسان فيها أن ينفض الكسل والخمول وتضييع الأوقات في غير ما طاعة لله عز وجل، وليقبل على أنواع البر من صيام، من صدقة، من قيام، من قراءة للقرآن، من السعي في مصالح الخلق، من الإقبال على كتاب الله، من التعلم، من الدعوة. يعني أبواب البر كثيرة، فليراجع العبد الخير وليغتنم هذه الفرصة المباركة. وإن لم يستطع أن يصوم منها شيئا فلا بأس عليه أن يصوم يوم عرفة، ففضله عظيم. بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة ماضية وذنوب سنة مقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته في هذه الأيام المباركة وغيرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.